منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه ورسوله، ويستعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله.
إذن هما مختلفان في المنشأ والنتيجة، فالفرق الأول أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى بخلاف الأحوال الشيطانية فسببها ما نهى الله عنه ورسوله. الثاني أن الكرامات يستعان بها على طاعة الله عز وجل، وأما الأحوال الشيطانية فيستعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله. فهما مختلفان في المبدأ والمنشأ والسبب وفي النتيجة. نعم.
وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع البكاء والتصفية،
التصفيق والتصفيق، سماع البكاء والتصفية، التصفيق والتصفية. نعم.
ومن هؤلاء من إذا حضر سماع البكاء والتصفية ينزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط، كما جرى هذا لغير واحد.
هذا يحصل في مجالس الله عموما، ليس فقط الله بالتصفية والمكاء، بل حتى بآلات الله وذلك. يكون ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن بعضهم تحمله الشياطين حتى يرتفع ارتفاعا لا يكون في المعتاد، بل يخرج عن المعتاد ويفعل حركات ما لا يفعله الإنسان على وجه المعتاد، وهذا من الشياطين. نعم.
ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب،
يعني الإنسان يتعجب من حرص الشياطين على إضلال بني آدم بهذه الأنواع المختلفة وهذه الطرائف المتعددة، ولكن لا عجب إذا علمت أن أباهم قد قال: لأقعدن لهم صراطك في المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا تجد أكثرهم عابدين. فالشكر هنا بمعنى العبادة، وهذا يذهب عنك العجب. وإلا هذا الفرق الشديد من هؤلاء بالإعانة والتزيين إنما تفسيره ما تعهد به أبوه من أنه يضل بني آدم، وهذا يظهر لك مدى العداوة التي تحملها قلوب هؤلاء وانطوت عليها أفئدته. فينبغي المؤمن أن يكون على حذر تام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. نعم.
وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت، فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار منه فيظنون أنه عاش بعد موته.
وهذا إلى الآن في كفار الهند إلى الآن يفعلون هذا من حرق ميتهم. نعم.
ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى قادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى قادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه. فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غار. وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك.
وهذا يفسر كثير مما يذكر من غرائب الصوفية وأقاويلهم وقصصهم أنهم تزيين الشيطان وتكوين. فهذا أخبره قبل موته أخبره الشيطان وهو وحي من الشيطان أنه إذا مات يغسله. فلما مات وقع ما أخبر به. وهذا لا إشكال أنه في النفوس الضعيفة التي لم يرسخ فيها التوحيد ولم ترسخ فيها العقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة فتنة يكون هذا فتنة عظيمة له. ولا يقي الإنسان شر هذه الفتن إلا تمام الاعتماد على الله عز وجل وتحقيق التوفيق. نعم. ومنهم
من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك. فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاد بالله منه فيزول ذلك. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ويكون من الشياطين وقد جرى هذا لغير واحد. ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصور وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصور. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة.
هذا من نعمة الله ورحمته أنها لا ليس لهم سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا صدق العبد مع الله عز وجل واتبع السنة حفظه الله وطرد عنه كيد الشيطان. نعم.
وهم درجات والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطي. فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهم ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء أو ينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه
يعني إما محمولا أو أن هذا المأتي به ليس له اختيار يأتي من غير اختيار تتسلط عليه الشياطين فتدفعه إلى هذا دفعا بدون اختيار كما يفعل ببعض من يسحر تجده ينقاد إلى من سحره من دون اختيار منه وهذا ليس مؤاخذا بما يجري منه لأنه قد خرج عن الاستطاعة والطاقة والله جل وعلا لا يكلف نفسه إلا وسعها فما يجري عليه من زنا أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه فيه ولا يؤاخذه الله به، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا خارج عن الاستطاعة. وهذا من رحمة الله عز وجل أن من فعل محظورا وممنوعا من دون إرادة واختيار، بل هو بإكراه ولو كان الإكراه نفسيا أو أمرا خفيا، فإنه لا يؤاخذ بذلك. نعم نعم.
إلى أمثال هذه الأمور التي يقول وصفها: والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم إلا الدخول معه في ذلك أو مسالمة،
يعني الدخول معه في طاعة الله عز وجل أو مسالمته في ترك ضرره والتسلط عليه. وهذا مصداق وعد الله عز وجل أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. فكلما حقق الإنسان هذا الوصف الإيمان والتقوى والتوكل على الله عز وجل كلما سلم من كيد الشياطين، وكلما فرط في هذا الوصف كلما كان للشيطان عليه السبيل. نعم. ولهذا
كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية.
هذا من فضل الله ومن فوائد المحافظة على صلاة الجماعة، أن الله عز وجل يقي أهل الجماعات الشياطين ولا يسلطهم ولا يسلط الشياطين على هؤلاء، لكونهم يصلون ربهم جل وعلا بهذه الصلاة حيث أمروا بها، وهي هذه المساجد المباركة. نعم.
وكان أهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عندهم مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية، فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وسيروها محلات للعبادة. وقول المؤلف رحمه الله: وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور، هذا إلى الآن تجد أن أهل الشرك والبدع يعظمون القبور أكثر من تعظيمهم المساجد، وهذا كثير في الرافضة، فإنهم عطلوا المساجد فلا يصلون فيها، وإنما يبنون ويجتمعون ويحجون إلى المشاهد، الأضرحة، القبور التي يدعى فيها غير الله عز وجل ويكفر فيها به سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله: فيدعون الميت، أي يسألون من الميت قضاء الحاجات، أو يدعون به أو يتوسلون بالميت إلى الله عز وجل، فيقولون: نسألك بفلان بالبدوي، نسألك بعبد القادر الجيلاني، نسألك بالعيدروس، نسألك بفلان وفلان من الأموات أن تقضي حاجتنا. وهذا لا شك أنه من وسائل الشرك. وأما دعاء الميت، دعاء الميت نفسه، فإنه من الشرك الذي يخرج به صاحبه من الملة ويلتحق بأبي جهل ومن شابهه من أهل الشرك والكفر. المسألة خطيرة، وهي للأسف منتشرة في كثير ومن البدع. أما أعيان من يفعل هذا، من قام بهذا الفعل، هل هو كافر، هل هو مشرك، هذا نحتاج إلى أمر، نحتاج إلى توافر الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه. فإذا توافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع حكمنا بكفر. أما أننا يعني نردد هذا السؤال، فضبط القاعدة يحل للشك، لا في مسألة الشرك ولا في غيره من مسائل الكفر. تقرير أن الفعل كفر لا يلزم منه تكفير كل من فعل هذا الفعل، بل لابد في تكفير معين من شرطين، من أمرين: الأمر الأول أن تتوافر فيه شروط التكفير، والثاني أن ينتفي عنه موانع التكفير. إذا تحقق هذا فيكفر المعين.
وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا كدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح فنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم؟ يقولون دليل. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وقد قال الله تعالى
هذه الأحاديث كلها ذكرها المؤلف رحمه الله بيانا لما عليه أهل التقوى وما عليه أولياء الله عز وجل من عمارة المساجد وعدم الميل إلى القبور والمقابر، خلافا لأهل البدع والشرك الذين يعمرون المشاهد ويعطلون المساجد. وقول المؤلف رحمه الله في ما ذكره من حديث في موطأ الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا، الحديث الثاني في السنن أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والذي بعده قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا فيه بيان ما يفضي إليه التبليغ، يعني التبليغ يكون بأن يرد الله عز وجل روح النبي صلى الله عليه وسلم فيرد السلام على من سلم عليه. وقال وإن الله وكل بقبر ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. وهذا فيه أن الملائكة تسير فإذا سمعت من يصلي نقلت ذلك إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا إشكال فيه وهو واضح، لكن ما الفرق بين هذا وبين ما في حديث قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه؟ ما الفرق؟ هناك أخبر بالتبليغ، ثم هنا أمر بإكثار الصلاة في يوم الجمعة وعلل ذلك لأن الصلاة معروضة عليه. فهذا يقتضي أن في الصلاة عليه في يوم الجمعة من الفضل ما ليس في الصلاة عليه في سائر الأيام، وبين ذلك فقال معروضة عليه. فهل العرض يخالف التبليغ؟ صباح هل العرض أولا ظاهر الحديث أن العرض خاص في يوم الجمعة لأنه علل بها أو علل الأمر بالإكثار بكون الصلاة معروضة عليه في هذا اليوم، فدل ذلك على أن العرض خاص بيوم الجمعة. من يبحث هذا؟ ما المستعد الجواب إذا كان يأتي عن بحثه أحد عن بحث منه؟ من يتمكن من بحث هذا؟ يعني الفرق بين أو ما هي المزية في الصلاة يوم الجمعة؟ هل العرض أمر خاص أخص من التبليغ؟ تبحث يا عبد الله. طيب أيضا إذا كان أحد يبحث لا بأس، خلاص وجدت غيره. تنظرون في شروح الأحاديث في الفرق بين التبليغ وبين العرض، هل هما واحد؟ فإذا كان واحدا، إذا كان ذلك واحدا فما الجمع بين الأحاديث؟ لأن الظاهر في الحديث أكثر علي من صلاة من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم معروضة عليه، أن في الصلاة عليه في يوم الجمعة مزية وهو لا إشكال في هذا، هذا ظاهر من الحديث. لكن ما هذه المزية وما الفرق وما فرقها عن الأحاديث التي فيها أن الملائكة تبلغه صلاة أمته عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، هذا التفسير غير صحيح. ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من كان عند القبر وبين من كان بعيدا عنه في أصول هذه المزية. ما من رجل يسلم عليه، ولم يقل ما من رجل وقف على قبري فسلم عليه، إنما قال ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. فلا فرق بين القريب والبعيد، وقد ذكر ذلك الجماعة من الصحابة، وقال وذكره أيضا إمام دار الهجرة مالك قال ما أنتم والذين بالأنجلس إلا واحد. فلا فرق بين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه وهو عند قبره، وبين من يسلم أو يصلي عليه بعيدا عنه. وما ورد من التفريق فهو ضعيف، حديث الوارد في التفريق ضعيف، وهذا الحديث يظهر منه التعميم وأنه لا فرق، لأن الملائكة لا تفرق بين القريب والبعيد. نعم. ثم أنه من حيث الواقع لا يمكن أحد أن يسلم عليه عند قبره، لأنه بينه وبين القبر مسافة وأبنية، فلا يتمكن أحد من الوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبر في الحجرة، والحجرة مغلقة لا يوصل إليها، والسياج المضروب على الحجرة بينك وبين الحجرة مسافة طويلة لا يحصل بها السماع من بعد حتى لو رفع الإنسان صوته. ثم إن رفع الصوت ممنوع، حتى لو قال أحد أنا برفع صوتي حتى يسمع، لو قدر أن أحدا في الحجرة سمع نقول رفع الصوت ممنوع. فلا سبيل إلى هذا التفريق من حيث الواقع، فلم يبقى إلا ما دل عليه ظاهر الحديث من أنه لا فرق بين القريب والبعيد في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وقت عائشة نعم، يعني الصحابة هم، لكن بعد ذلك غير ممكن. ها؟ ما الفرق بين الصلاة عليه في يوم الجمعة في الفضل وبين غيره؟ حديث الأول في السنن صلوا عليه حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغون. والثاني ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. ثم قال الثاني قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. الظاهر شأنهما واحد، شأنهما واحد وإن كان معناهما مختلف، لأنهم عرفوا كيف يسلم. لما سأل دليل التفريق بين الصلاة والسلام أنهم قالوا علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه، ففرق بين الصلاة والسلام لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، لكن من حيث بلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه لا فرق، لأنه ثبت التبليغ للصلاة وثبت التبليغ للسلام. نعم.
وقد قال تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة للمشركين فسد هذا الباب. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحسبه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب وهو الشيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه.
حقيقة هذه قاعدة مهمة ومفيدة، أن الشيطان يعين الإنسان على تحصيل بعض حظوظه ومكاسبه وأغراضه من المعروف، لكن هذا الحظ المقتصد بالمعصية لا يساوي شيئا أمام ما يحصل له من الشر بسبب المعصية. ولذلك قال فإنه يضره أضعاف ما ينفعه. ثم قال هذا في الدنيا. ثم قال وعاقبة من أطاعه إلى الشر إلا أن يتوب الله عليه فينجي. فينبغي المؤمن أن يحذر، وإن حصل له مقصوده بالمعصية فإنه يحصل على وجه ناقص سريع الزوال والذهاب، ثم ما يعقبه من الحسرة والندم في الدنيا والعذاب والخزي في الآخرة لا يعادل ذلك الذي تقدم من المكسب. نعم.
وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويروون حديثا وهو كذب باتفاق أهل المعرفة إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وقع من فتح باب الشرك. ويوجد لأهل الشرك وأهل البدع المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه، يفعل الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان.
هذا مهم، هذا قيد مهم يا أخواني لما ذكره الشيخ من إبطال الأحوال الشيطانية. تقدم أنه مما يبطل الأحوال الشيطانية أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، فإن الله يبطل به بها هذه الأحوال الشيطانية من خوارق العادات التي تجري على أيدي هؤلاء المشعوذين. لكن انظر إلى القيد المهم وهو قوله هناك إذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فلا بد من الصدق في القراءة، وأن يتدبر الإنسان ما فيها من المعنى، وأن يكون معظما لما تضمنته من المعاني مستشعرا لذلك، فإنه من أسباب حصول المقصود بإبطال كيد الشيطان. وقد يقرأ الإنسان هذه الآية ولا يزول الحال الشيطاني زوالا كليا، لكن يعلم يقينا أنه لا بد أن يؤثر على هذا الذي يتعاطى هذه الأمور الكاذبة والأحوال الشيطانية. ذكر لي من حضر شيئا من ذلك، يقول حضرت مرة مجلسا فيه من يشعوذ ويحدث بالمغيبات، فقرأت آية الكرسي، فلما خرجت بقي الذي جاء بي إلى هذا المكان، وقال له المشعوذ ما هذا الذي جئت به؟ فإنني قد وجدت من العنى في تحصيل المطلوب وإدراك ما أرغب ما لم أجده في العالم، وهذا والله أعلم بسبب قراءة القارئ لآية الكرسي. فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا، وأن تكون قراءته بصدق، وأن يعلم أن الله لا يكتب في الميعاد، وأن سورة البقرة عموما وآية الكرسي خصوصا فيها من الفضل ما يدفع كيد الشيطان، ولا تستطيعها البقرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبقرة هم السحرة ومن شبههم من أصحاب الأحوال الشيطانية. نعم.
ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله ففق، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. ولما كان الانتصار إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاتيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال الروم وقراسان، وجبال بالجزيرة وغير ذلك، وجبل اللكان، وجبل الأحيش، وجبل سملان قرب أردبيل، وجبل سهل عند تبريز، وجبل ماشكو عند تشوان، وجبل نهاوان، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الإنس صالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال.
قال وهذا موجود إلى الآن يا أخوان. حدثني من ذهب إلى شرق آسيا في بعض المسألات التي فيها جالية مسلمة، يقول فذكروا لنا رجال الصالحين في جبل معتذرين الناس، فقعدنا الجبل بمشقة وكلفة، فلما دخلنا وجدنا مجموعة من كبار السن الذين تقدمت أعمارهم مع أهلهم يشكلون في تلك المنطقة، فسألتهم عن دينهم وعن صلاتهم، فقالوا نحن لا نصلي ولا نزكي ولا نحج ولا نصوم ولا، سقطت عنا التكاليف. هذا الآن موجود في هذا العصر، ليس أمرا بعيدا. يعني الذي ذهب ليس بينه وبينه إلا رجل واحد وهو ثقة. يعني عجائب، يعني كونهم يأوون إلى الجبال كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنها مأوى الجن والشياطين. نسأل الله الهداية.
فالجن رجال كما أن الإنس رجال. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني، ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون. وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يقول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء، ومنهم من يظن أن كل من له.
وهذا كثير من يدخل تحته من أهل هذا العصر، إما أن يكذب في وجود الكرامات في غير الأنبياء أو يصدق به إجمالا فيقر بالكرامات، لكنه يكذب أفراد ما يصل إليه بناء على أن من جرت على أيديهم ليس في نظره ممن يستحق أن تجري على يده الكرامة. هذا القسم الأول. ومنهم
من يظن أن كل من كان له نوع من خلق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ، ولهذا نجدها
هذا أسرف. هؤلاء أسرفوا في الإثبات وأولئك أسرفوا في النفي. نعم، وكلا الأمرين خطأ. نعم.
ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خلق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنهم لا من أولياء الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى حصلها عليهم، ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة به، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملام، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف: التصدية التخفيف باليد، والمكاء مثل الصبيح. فكان المشركون يتخذون هذا عبادا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بذر، ولا تواجد ولا سقطت قبضته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه.
معنى تواجد، تواجد هي حال تبلغ ببعض الناس من ضعف قلبه عن احتمال ما يرد عليه، أي ضعف القلب من احتمال ما يرد عليه مما يثير المحبة، يحصل التواجد وهو مأخوذ من الوجه. وعلى هذا نفهم خطأ من يقول فلان متواجد بمعنى موجود، لأن هذا ليس بالصحيح. أن المتواجد هو الذي بلغ به الوجه أن صار متواجد موصوفا في هذا الوقت، فليس من الاستعمال الصحيح للتواجد يعني لإثبات الوجود أن يعني يقال فلان متواجد. المهم ان التواجد ماخوذ من الوجه، وهو حال تنبئ عن ضعف القلب عما يرد عليه او بسبب ما يرد عليه من مثيرات. ولا سقطت فرجته كما زعموا، سقطت اكادت فرجته ان تسقط في مناشدته ربه، في مناشدته ربه سبحانه وتعالى وسؤاله ان ينصره في غزوه بدر. نعم.
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ، فقال له: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، أي لحسنته لك تحذيرا.
كما قال هذا من الرياء؟ الجواب لا، ليس من الرياء، إنما هذا من الإتقان الذي يحصل به المقصود الشرعي، وهو كمال التغني بالقرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فكل من أتقن وجود فإنه قد حقق المطلوب الذي أمر الله به بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. فمراد أبي موسى رضي الله عنه يعني لجودته ورتلته أكمل ترتيل وأحسن ترتيل أستطيع، وليس هذا من الرياء. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
هذا الجواب من الشيخ رحمه الله على هذا الذي قد يرد، فقوله من ذا تزين القرآن الذي أمر الله به ورسوله. نعم، زينوا القرآن بأصواتكم. وقال
صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا استماعا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب الخينة إلى خينته. وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فإذا عيناه تجريان من البكاء.
الله.
ومثل هذا السماع هو سماع النبيين واتباعهم، كما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يقول لهم من زيادة الإيمان واستعراء الجلد ودمع العين، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما السماع المحدث سماع الكف والدف والقضيب فلم يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا من الله تبارك وتعالى ولا يعرفونه من القرب والطاعات بل يعرفونه من البدع المذمومة. حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن.
التغبير هذا عصا يضرب بها، هو القضيب الذي أشار إليه، سماع الكف والدف والقضيب، قضيب يضرب به مخدة أو جلد فيصدر منه الصوت فيحصل لهم به نشوة وينشدون الأشعار ويتعبدون الله عز وجل بذلك. المحظور والإشكال هو التعبد الله عز وجل بذلك. أما ضرب الدف على وجه اللهو كما يكون في الأعراس وفي الأعياد وما أشبه ذلك فإنه ليس من البدع المذمومة بل هو في العرف من السنن، وقد جاء جوازه في العيد للصغار والنساء. فقوله رحمه الله: بل يعودونه من البدع المذمومة، أي إذا اتخذ على وجه التعبد والتقرب إلى الله عز وجل كما يفعله الصوفية، وهذا موجود إلى الآن، فإنهم يعمدون إلى إحياء هذه الاجتماعات التي يجتمعون فيها على ضرب الدف والكف وأنواع من اللهو يكون فيها رقص واجتماع على أشعار تحتوي على الشرك، وهي سلسلة متواصلة لم تنقص، نسأل الله عز وجل أن يقطعها عن المسلمين. والعجيب أنهم يتأثرون ويتواجدون ويبكون ويصيبهم الخشوع وفي سماع هذه الأناشيد المذمومة والاحتفالات البدعية ما لا يحصل لهم من أقل القليل في العبادات الشرعية. ولذلك عندهم جنس العبادات لا في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا في غيره. وسبحان الله، هذا إطلاق ما قال السلف: من أحيا بدعة أمات السنة. وهذا ليس على وجه العموم، يعني لا يلزم أن يكون على وجه العموم إماتة السنة بأن تندثر، لا، بل المراد حتى على نطاق الشخص نفسه، فمن اشتغل ببدعة شغلت فهؤلاء لما اشتغلوا بهذا ماتت عندهم سنة التأثر بالقرآن والإقبال عليه. نعم.
وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا ساب منه خيار من حضره منهم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر، وهو بمنزلة الخمر بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر. ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهوى، وقد تحصل بينهم عداوة كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيصدقونه. ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل معصوم الدم مما يكرم الله به أولياء؟ وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجة.
هذا السلام يكتب بماء الجهد. إنما غاية الكرامة يعني منتهى الإكرام من الله لعبده لزوم الاستقامة، أن يوفقه إلى لزوم الاستقامة، بخلاف ما يظنه هؤلاء أنه لا تكون كرامة إلا بالخروج عن المألوف والمعتاد مما يكون على أيدي هؤلاء. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجة، لأن هذه الكرامة الباقية التي ينتفع بها العبد في دنياه وفي آخرته، في دنياه بأن يذوق طعم الإيمان، وفي آخرته بأن ترتفع درجته عند ربه ويقدم بالأعمال الصالحة. فمهما جرى على يديه من الكرامات التي تخرج عن المعتاد، إذا لم تكن تلك الكرامات معينة على الطاعة فإنها من حضور الدنيا التي تنتهي بانتهائها. نعم.
وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يحصى الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى.
هذه أقسام الكرامات، هذه أقسام الكرامات التي يجريها الله عز وجل لأوليائه الصالحين وعباده. الأول ما هو من جنس العلم، يعني كرامة من جنس العلم، قال كالمكاشفات، وهو ما يفتحه الله عز وجل على العبد من العلوم والمعارف التي لا يدركها الإنسان بالأسباب المعتادة، بل لا يدركها إلا بفضل الله ورحمته. وأكثر مثال لهذا هو علم الشيخ، فإن علم الشيخ رحمه الله كرامة، لأنه علم لا يتصور العادة أن يحصله شخص وأن يصل إليه شخص بجهده وكده مهما بلغ. ولذلك يعني تميز الشيخ رحمه الله بما فتح الله عليه من المعارف على شتى أنواعها واختلاف صنوفها تميزا واضحا، فهو في الفقه إمام، في العقيدة إمام، في الحديث إمام، في التفسير إمام، في الرد على المخالفين إمام، في العمل بالسنة إمام، في الجهاد إمام، يعني أينما أتيته أو من حيث ما جئت إليه وجدته السابق رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. فهذا مثال لهذا النوع من الكرامات، وهو أعلى من غيره. والعلم عند الله أنه هو الذي كان كثيرا في الصحابة، لأنه أعلى من غيره من أنواع الكرامات، وإن كان الكشف فيه والخارق غير محسوب، يعني لا يدركه كل أحد، إنما لا يدركه إلا الذين يميزون بين مراتب خرق العادة. أما القسم الثاني والثالث فهو الموجود كثيرا في التابعين ومن بعدهم، وهو دون القسم الأول في الدرجة والمنزلة. ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادة، مثل ما جرى من سير بعض الصحابة على البحر، ومثل ما ذلله الله عز وجل لهم من الهوام والدواب والسباع وما أشبه ذلك. ومنها ما هو من جنس الغنى، يحصل للإنسان غنى عن ما جرت العادة بالحاجة إليه، فتلك التي عطشت فسقيت فلم تعطش بعد ذلك أبدا، فهذا من جنس الغنى، أي يحصل للعبد غنى يخرج عن المحتاج، إما عن طعام أو عن شراب أو عن نوم أو ما أشبه ذلك من حوائج الإنسان. وهذا كالذي قبله لأنه من جنس القدرة والملك. لكن هناك الكرامة في عمل في شيء إيجابي، يعني في شيء يحصل للإنسان، وفي القسم الثاني الكرامة في شيء يستغنى عن الإنسان ولا يحتاج إليه. فهناك كرامة إيجابية يعني يحصل بها أمر حسي موجود، وهنا كرامة سلبية بمعنى أنه يكتفي عن حوائجه المعتادة. وكلا الأمرين كرامة لأنه خارق للعادة، كل إنسان ما يشرب ولا يحتاج إلى الشراب هذا خارج عن المكان، كونه لا ينام أيضا خارج عن المكان، كون الإنسان أيضا لا يأتي ولا يطعم هذا خارج عن المعتاد. وقد جرى جميع هذه الأنواع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن شواهد الأخير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المصال قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فكان يواصل اليوم واليومين والثلاثة صلى الله عليه وسلم لا يأكل ولا يشرب، فهو من هذا الجنس. وأما الجنس الثاني فهو كثير، وأما الجنس الأول فقد تحقق له منه ما لم يتحقق لغيره صلى الله عليه وعلى آله. نعم.
وجميع ما يكفيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان فيه على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ناحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يؤاخذ أصحاب الفوارق تارة بسلبها، كما يؤذن الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة
شاهد هذا فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن كفلان، كان يقيم الليل فترك قيام الليل، فهذا نقل من الولاية الخاصة إلى الولاية العامة، وهذا أمر لا نشعره للأسف. يعني قد يعاقب الإنسان بمنع السيء بمنع الحسن بعدم توفيقه إلى الطاعة، ولا يلزم في العقوبة أن تكون مصيبة تنزل به أو فقد لا يحب من متاع الدنيا، بل قد تكون العقوبة فقد أمر من أمور الشر من حلاوة الإيمان واستقرار فؤاد وزيادة يقين وعمل بالصالحات، وهذه الأمور ما يحس بها كثير من الناس. ومن الحرمان ألا يربط الإنسان بين السيئة وعقوبة، فإن هذا يحرم الإنسان خيرا كثيرا بخلاف من ربط بين سيئاته وما يصيبه فإنه يكون على يقظة تامة. واذكر ما كانت تفعله وتقوله أسماء رضي الله عنها لما كان يصيبها ما يصيبها من ألم رأسها، كانت تقول ورأسا وما يغفره الله أو وما يعفو الله عنه أعظم، فقد تقرب بين ما يصيبها من ألم الرأس وما كانت قد اكتسبت أو وقع منها من الألم، وتقول ما يعفو عنه الله أعظم، يعني هذا الألم إنما هو بسبب المعاصي، وما يعفو الله عنه وما يتجاوز عنه أعظم من ذلك. نعم. وهو كقوله تعالى ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير جل وعلا، فما يصيبنا مما نكره قليل من كثير، نسأل الله أن يعاملنا بعفو.
وتارة ينزل إلى درجة الفساق وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى تلقى عادة لم يحاسب على ذلك، كمن ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسب عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها. وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همة ولا يتبجح بما مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت في الحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها.
يعني تقول له أنا ترى مفيدا لكذا وكذا 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 من الأمراض أو من المكاسب في البدن. عجيب. نعم.
ومنهم من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. ومنهم من يقصد صيد الطيور فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بمثل ذلك.
يعني هذا يفسر لنا قول الشيخ رحمه الله كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة وتعرض على بعضهم فيسأل الله الزوال، لأن الإخوان فيها فتنة عظيمة. يعني لو أن أحدنا يجري له مثل هذا كان الله المستعان يمكن ما يمشي على الأرض. فتنة عظيمة أن تخاطبك هذه الأشياء، لا سيما إذا كان الإنسان قليل العلم، فإن هذا يجري في الغالب كثير العبادة قليل العلم، فيحصل له به فتنة كبيرة. ولذلك سؤالهم أن تزول عنهم هذه الأشياء إنما هو فرارا من الفتن، والفرار من الفتن أفضل من أصول الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما للمسلم في آخر الزمان غنم يتبع بها شاعة الجبال يفر بدينه من الفتن. فالفرار من الفتن مقصد، بل هو من الأصول التي ينبغي المؤمن أن يستصحبها حتى يسلم له دينه. نعم. ومنهم
من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة وتريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء وفي المواشي، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتيه بأشراط في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك.
كروبيون هم أعلى جماعات الملائكة عليهم السلام، فيأتونه بأعلى جماعات الملائكة في زعمه حتى يفتنوه. نعم. فيقول في نفسه
كيف تصوروا بصورة المرجان، فيرفع رأسه فيجدهم برحام، ويقول له علامة أنك المهدي أن تنبت في جسدك شامة، فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان.
اللهم أعذنا منها رب العالمين. نعم.
وهذا باب لولة أعرف لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن. قال الله تبارك وتعالى كلا ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه عن مثل هذا القول وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية يعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك بل هو سبحانه يبتغي عبده بالسراء والضراء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك وقد يحمي منها من يحبه ويوانيه لئلا يصف بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه.
ولذلك لا أكمل للعبد من أن يرضى لله عز وجل ربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا وبدينه دينا فإن ذلك مما يقنعه والمقصود الرضا به ربا لأنه سبحانه وتعالى لا يقدم لعبده إلا الخير فإذا رضي بتصريفه وتدبيره وأنه لا يقدم له إلا ما يصلحه علم أن ما أتاه هو الخير وأن ما صرفه عنه هو الشر وأنه لا خير له في غير ما يسره الله له فيرضى بذلك ويسره. نعم. وين
وأيضا فكرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه لا تدخل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل بالشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالخبائث مثل الحيات والزنابيل والخنافس والدم وغيره من النجاسات ومثل الغناء واللغو لا سيما مع النسوة الأجانب والمنكان وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلا وإذا جاءت الصلاة صلى قائدا أو ينصر الصلاة نقر الدين وهو يفقد سماع القرآن وينفر منه أو يتكلف ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجهه ويحب سماع المكاء والتصفية ويجد عنده مراجيد فهذه أحوال شيطانية وهو ممن يتناوله قوله تعالى ومن يأس عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين فالقرآن هو ذكر الرحمن قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني تركت العمل بها قال ابن عباس رضي الله
لأن النسيان هو السرق فنسيتها أي تركت العمل بها فالنسيان يطلق على السرق ومنه قوله تعالى نسي الله فنسيه فنسيان الله ليس بمعنى أنه غاب عنه حاله تعالى الله عن ذلك فإن الله لا يضل ولا ينسى جل وعلا إنما تركهم جزاء على ما ترك من شرعه ودينه. نعم. قال ابن عباس
رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية
والله لا يخلف المعاد من عمل بالقرآن وأقبل عليه فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وما ذكره من أحوال هؤلاء المفتونين بالأحوال الشيطانية قد يستغربه من لا يدرك أحوال الطوائف الصوفية حتى في زمان هذا فإنهم على هذا السائر فهم ينشطون في مجالات الرقص والغنى والاجتماع بالنسوان وما أشبه ذلك مما يفعلونه وإذا جاء ذكر الله وذكر القرآن وذكر العلم خملوا وكانوا في أخريات القوم ومن له معرفة بحال هؤلاء يدرك أن هذا ما أن ما ذكره الشيخ رحمه الله مطابق للواقع تماما ليس فيه غلو ولا زيادة ولا مبالغة. نعم.
فصل. ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا ويجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم المنذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
وقال تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن، وأن من لم يتبعه منهم فإنه كافر معاقب. الآيات كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، لكن في قوله ومن لا يجب داعي الله فليس بواجب في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، والتي قبلها في قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم دليل على أن الجن إن لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كفار، هذا دليل عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن. نعم.
وأنزل الله بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي السفيه منا في أظهر أقوال العلماء. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استعاذت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وكانت الشياطين تغمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أخبروا أنهم لا يحجزون لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربهم فلا يخاف ضغطا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أخطأ إلى عدل وخطط إلى جار، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء صدقا لنفسهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم جن نقيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه ازداد لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن، وهذا النهي ثابت من وجوه متعددة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا فإذا منع الاستنجاء بما أعد للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى،
لأنهم أشد حرمة، حرمة الإنس ودوابهم أشد من حرمة الجن ودوابهم، فلا يجوز الاستنجاء بشيء من طعام بني آدم ولا بشيء من طعام بهائمه كالبرطيم والحشيش وما أشبه ذلك. نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك، وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيهم بالشرع والدين، وسليمان عليه السلام يتصرف فيهم بحكم الملك، وشتان بين التصرفين، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأنفع لهم ولعموم الخلق، وتصرف سليمان عليه السلام نفعه عائد إليه في تقوية ملكه وتحصيل مخلوقه. نعم.
وكفار الجن يدخلون النار بالنصر،
ولكن هذا لا يعارض قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لأن ما سأله لم يمكن منه أحد، وهو التسخير في الملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من الشيطان الذي عرض له في صلاته فذاعه صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لعابه بين أصابعه تركه، فلما تذكر دعوة سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. نعم.
وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنون فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الجن، ولم يبعث من الجن رسول لكن منهم النذر. وهذه المسائل لفصلها موضع آخر. والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة لله،
هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى من يأمرهم بطاعة الله ورسوله، المرتبة الثانية من يستعملهم في الأمور المباحة. فهو
كمن استعمل الإنس في أمور مباحة لله، وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات الله، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك.
وهذا القسم في الحقيقة لا يكون حاليا، إما أن يكون بسعي وطلب من الإنسان فهذا لا يجوز، لأنه من داخل في قوله تعالى إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. القسم الثاني أن يكون بمبادرة ومبادئة من الجن دون طلب، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان، مع أنه يجب عليه أن يحترف لئلا يكون ذلك استدراجا منهم إلى الوقوع في الشرك وما أشبه ذلك.
وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليه بغير القصد كتمريضه وإنسائه العلم وذكر الله وغير ذلك من ظلمه، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاق، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق.
وفي الحال رأي الشيخ رحمه الله في الاستعانة بالجن واضح، وهو أنه يجوز استعانة بهم في الأمور المباحات على أن لا يكون وسيلة ذلك محرمة، يعني على الشرط أن لا يتوصل إلى الاستعانة بهم من طريق أو بطريق محرم. والقول الثاني هو الذي فصلنا فيه، وهو التفريق بين أن يكون تكون الإعانة معروضة وبين أن تكون الإعانة مسؤولة، فإذا كانت الإعانة مسؤولة فإنها لا تجوز ولو كان الطريق مباح، لأنه لا طريق مباح للاستعانة به، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. طيب،
وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماع البدعي، أو يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق العادات، وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مشركا يعبد الكواكب أو الأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا لما كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقلدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا وقد استغاث بجردس أو غيره جاء الشيطان في صورة جردس أو من يستغيث به، فإن كان منتسبا إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشرك الهند جاء في من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له أخبره بأقوالهم ونقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوقف الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يقبل منهم الإخبار به. قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريقة الحيلة، كمن يدخل النار بحجر الطلق وقشور الناس ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر له الخبير: إنكم صادقون في ذلك ولكن هذه أحوال شيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه كثيرة أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشر وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية. فعلموا حينئذ أنها من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشيائه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته. آمين.